بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع في شعبان سنة 50 أو 6. وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيزية التي
تعزيرية
تمخضت عن عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيزية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع. كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 5 عند عامة أهل المغازي، وسنة 6 على قول ابن إسحاق، وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر نذر الصحابة وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خالتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزات قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي. وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنه من كان معه من العرب. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع بالضم فالفتح مصغرة، اسم لماء من مياههم في ناحية قديد، إلى الساحل، فتهيأوا للقتال. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد. فكانت النصرة أن هزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث. انتهى. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي وأصحابه، نرى أن نورد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي. دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق. قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا شديدا، لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام. وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام، فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه، وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام. وبعد أن تظاهر به ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي فخمر ابن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال: اجلس في بيتك ولا تؤذينا في مجالسنا. وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام. ولما تظاهر به بعد بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرنا. وكذلك جاء في غزوة أحد من الشد والغدر والتفريق بين المسلمين وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم بما مضى. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع، قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقال له: اجلس، أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بدرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وكانت له اتصالات ببني النظير وآمر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. فكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين ما قصه الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز لهذه القيم. كما عرفوا بعد إدارة دفة الحرب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن عن طريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة الخاطئة. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين، تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم ابن أبي. وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة. فقد كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذي تبناه. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون ثلمتين حسب زعمهم لإثارة المشاغب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ الثانية أن زينب كانت زوجة ابنه متبناه، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب، وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير. قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها وشغفته حبا وعالقت بقلبه، وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد. وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره في كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمان. وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء، حتى نزل القرآن بالآيات البينة فيها شفاء لما في الصدور، وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عابرة وصورة مصغرة لما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى حسب قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر، فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاك بعض التفصيل عنها. قالوا المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة مقيما على المريسيع، ووردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على ماء فاقتتل. فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، وقال: أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عمر، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، فارتحل الناس، فلقيه أسيد بن حضير فحياه وقال: لقد رحت في ساعة منكرة. فقال له: أو ما بلغك ما قال صاحبكم يريد ابن أبي؟ فقال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. فعلى ذلك صلى الله عليه وسلم من يشغل الناس عن الحديث. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. فصدقه قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في بيتي. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى لا يخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك. وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه ووقف له على باب المدينة واستل سيفه. فلما جاء ابن أبي قال له: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأخذ لك رسول الله صلى الله عليه حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آذن له فخلى سبيله. وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي: يا رسول الله، إن أردت قتله فمرني بذلك، فأنا والله أحمل إليك رأسه. حديث رضي الله عنه. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وملخصها أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة رضي الله عنها لحاجتها، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، فلما رأها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فراكبتها وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قادم بها. وقد نزل الجيش في نحو الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله بن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك فجعل يحكي فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلا في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويح حل تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء، فقام على المنبر يستعذر من عبد الله بن أبي، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله، فأخذ السعد بن عبادة سيد الخزرج وقبيلة بن أبي الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. أما عائشة رضي الله عنها فلما رجعت مرضت شهرا، وهي لا تعلم من حد عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقهت خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا، فعثرت أم مصطح في مرطها، فدعت على ابنها فاستنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها منها، فأخبرتها الخبر. فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوما لم تكن تكتحل بنوم ولا يلقى لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فارق كبدها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وحينئذ قال صادمعها وقالت لكل من أبويها أن يجيب، فلم يدريا ما يقولان، فقالت: والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة.
لا تصدقونني بذلك.
عفوا.
نعم.
رجع.
فقالت: والله لقد علمت.
نعم. فقالت: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي إليه. فقالت عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. وجولد من أهل الإفك مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، جولدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي، مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصطحة التي تورك لأجلها قتله. وهكذا، وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وتوضح رأس المنافقين اتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحادث فكان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لا أرعدت له آنف ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع. سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل في شعبان سنة 6 أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعممه بيده، وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب، وقال له: إن أطاعك فتزوج ابنة ملكهم. فمكث عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم القوم، وتزوج عبد الرحمن تماظرة بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان 6، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود، فبعث إليهم عليا في 200 رجل، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فأصاب عينا لهم، فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر، ودل العين على موضع تجمع بني سعد، فأغار عليهم علي فأخذ 500 بعير و1000 شاة، وهرب بن سعد بالظعن، وكان رئيسهم وابر ابن عليم. سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان 6، كان بطن من فزارة يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، قال سلمة بن الأكوع: وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة وفيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، وفيه امرأة هي أم قرفة، عليها قشع من أديم، معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت بهم أسوق إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم أكشف لها ثوبا، وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم قرفة، فبعث بها إلى مكة، وفدى بها أسرى من المسلمين هناك، فكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاءها وقتلت 30. سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرانيين في شوال 6، وذلك أن رهطا من عكل وعرينات وأظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود المراعي، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، فبعث في طلبهم كرزا الفهري في 20 من الصحابة، ودعا على العرانيين: اللهم أعمي عليهم طريق، واجعلها عليهم أضيق من مسك، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم توركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا، وحديثهم في الصحيح عن أنس. ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة في شوال 6، أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان، لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن المبعوثين لم ينجح في الاغتيال لا هذا ولا ذاك. ويذكرون أن عمرا قتل في الطريق 3 رجال، ويقولون إن عمرا أخذ جثة الشهيد خبيب في هذا السفر، والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر، وقعت الرجيع كانت في صفر 40، فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السفر، أو كان الأمر مراني في سفر واحد في 4. فقد أنكر العلامة المنصور فوري تكون هذه السرية سرية حرب أو مناوشة، والله أعلم. هذه السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة لم يجري في واحدة منها قتال مرير، إنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة، فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاع إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية. لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد، أحسن الله عليكم. ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية وخفض شوكاتها، إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية، فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. عمرة الحديبية.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم، أحسن الله إليك.
الشيخ عبد العليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا رسول الله، مرحبا سيدنا.
مرحبا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. قال عمرة الحديبية في القاعدة سنة 6 من الهجرة: سبب عمرة الحديبية، ولما تطورت الظروف الجزيرة العربية لحد كبير لصالح المسلمين، أخذ الطلائع والفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عباداتهم في المسجد الحرام، عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام. 6 أعوام أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وبالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقص بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلون مكة تامهم هذا ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. استنفار المسلمين: واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب. أما هو فغسل ثيابه وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة ليثي، وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعة سنة 6 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400 ويقال 1500، ولم يخرج معه سلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القروب. المسلمون يتحركون إلى مكة في القرب، جزاكم خيرا. المسلمون يتحركون إلى مكة، قال: وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي حليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عصفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: ترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق طاعها الله، أم تريدون أن أم هذا البيت فصدنا عنه لله؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قتلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا وراحوا. محاولة قريش صد المسلمين عن البيت. وكان قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استثنائيا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن. فبعد أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش، نقل إلي رجل من بني كعب أن قريش نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إليك، وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأضربنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف فباتت الفرصة خالدا. تبديل الطريق ومحاولة اجتناب لقاء الدام. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمص في طريق تخرجه عن ثنية الراري مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعيم، تركه إلى اليسار. فلما رأى خالد قطرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يرقد نذير القرش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المراري بركت راحلته، فقال الناس: حل. فألحت فقالوا: خلت القصوى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالت القصواء وما ذاك؟
الشيخ عبد العليم، عندك تقطيع في الصوت يسير.
والله الشبكة فيها مشكلة عندي، لكن الله المستعان، حاول أن أقول على شبكة تانية لعله.
نعم. تفضل الشيخ عبد العلي. تفضل يا فضيلة الشيخ. تفضل الشيخ عبد العليم. الصوت عندك مغلق يا شيخ. نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار. لا يظهر صوت. بسم الله. بسم الله.
فقال: ما قالت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن
بخلق.
بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيدي، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرهم فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتربضه الناس تربا. فلم يبه أن نزحوه، فشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهلا من كنانته، ثم أراهم يجعلوا فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا.
طيب، يقرأ الشيخ حسن، عشان عند الشيخ عبد العليم ما زال التقطيع شديد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم.
الشيخ حسن.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: بديل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. فقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فبعثت قريش مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه، فراجع إلى قريش وأخبرهم رسل قريش. قال ثم جاء رجل من كنانة اسمه الحليس بن علقمة دعوني آته، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها، فبعثوها له أقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه. فقال عروة بن مسعود
لم أحفظه
نعم أحسن عليكم سقطت لم من عندي. قال وجرى بينه وبين قريش كلام لم أحفظه. قال نعم. قال فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت لأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها، وإني أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. قال له أبو بكر رضي الله عنه امصص بضر اللاتي، أنحن نفر عنه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقاتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. وكان المغيرة ابن أخي عروة. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، فراجع إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على قصر على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وطوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قال المصنف رحمه الله هو الذي كف أيديهم عنكم. قال ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رغبة زعبائهم في الصلح فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب. وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج 70 أو 80 منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قائد الحرس اعتقلهم جميعا. غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا أحسن الله لكم. قال ورغبة في الصلح أطلق سراحهم هكذا. أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال المصنف رحمه الله عثمان بن عفان رضي الله عنه سفيرا إلى قريش. قال وحينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي أحد بمكة من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت فدعاه وأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام وآمره أن يأتي رجالا بمكة مسلمين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. قال فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى مر على قريش ببلدح فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به ثم أسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء مكة وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت فرفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إشاعة مقتل عثمان رضي الله عنه وبيعة الرضوان أو بيعة الرضوان. قال واحتبسه قريش عندها ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم ثم يرد عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة وطال الاحتباس. فشاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا وبايعته جماعة على الموت. وأول من بايعه أبو سنان الأسدي وبايعه سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم على الموت 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه فبايعه ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة وكان عمر رضي الله عنه آخذا بها آخذا بيده ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. قال رحمه الله إبرام الصلح وبنوده. قال أو بنوده. قال وعرفت قريش ضيق الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال قد سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفقا على قواعد الصلح وهي هذه. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها 3 معهم سلاح الراكب السيوف في القرب أو في القرب ولا يتعرض لهم بأي نوع أو ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. ثانيا وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ثالثا من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. رابعا من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم رده عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لم يرد عليه. ثم دعا عليا رضي الله عنه ليكتب الكتاب فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا رضي الله عنه أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي رضي الله عنه أن يمحو هذا اللفظ، فمحاه صلى الله عليه وآله وسلم بيده. ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب، وكما قدمنا في أوائل الكتاب. فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. رد أبي جندل: قال: وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده، هكذا رضي الله عنه، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل على وجهه، وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين. وجعل أبو جندل رضي الله عنه يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. فوثب عمر الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدني قائم السيف منه، يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. قال رحمه الله: النحر والحلق للحل عن العمرة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال: قوموا فانحروا. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة رضي الله عنها، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وكانوا نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه بورة من فضة ليغيظ به المشركين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: شيخنا، هذا لم يكن في حجة الوداع شأن كعب بن عجرة رضي الله؟
كان في حجة الوداع.
أيوة. أما
ما أذكر أنه كان في حجة الوداع.
أيوة. أحسن الله نفعل بكم. قال رحمه الله تعالى:
وهو الذي نزل فيه الآية.
نعم.
وأتم الحجة والعمرة آخر الآية.
نعم. أحسن الله لكم نفعل بكم. قال رحمه الله تعالى: الإباء عن رد المهاجرات. قال رحمه الله: ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدر هذا البند وهي أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال حتى بلغ بعصم الكوافر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخره. قال فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان بن أمية. قال رحمه الله تعالى ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة؟ هذا هو صلح الحديبية، ومن سبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم للمسلمين. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب. ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات، وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين. وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10,000. أما البند الثاني فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب وإنما بدأتهم قريش. يقول الله تعالى وهم بدأوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته. فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من بدأ بالحرب وعلى ضعفه وانهياره. أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط. أعطت قريش هذه الخلال الثلاثة للمسلمين وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا ليس فيها شيء يضر بالمسلمين. فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا. فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبق لرجوعه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخوارهم وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار لا بد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ، وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته وقوته كمال الاعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: حزن المسلمين ومناقشة عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه هي حقيقة بنود هذا الصلح، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهم المسلمين كآبة وحزن شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به أو فنطوف به، فما له يرجع ولم يطوف به. الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله وعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح. كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلها جريحة، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: ثم انطلق عمر رضي الله عنه متغيظا، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر رضي الله عنه كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال: ثم نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخره. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. ثم ندم عمر رضي الله عنه على ما فرط منه ندما شديدا. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلام الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيرا. قال رحمه الله تعالى: إن حلت أزمة المستضعفين. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، فلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير رضي الله عنه، رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير رضي الله عنه وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعار حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحمة لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقدموا عليه المدينة. إسلام أبطال من قريش. وفي سنة 7 من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. قال المصنف أحسن الله إليكم شيخ
محمد علي. تفضل شيخ محمد.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم.
مرحبا.
العنوان شيخنا
المرحلة الثانية تطور جديد.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرحلة الثانية طور جديد. إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين. قد كان قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام، وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة: قريش وغطفان واليهود. ولما كان قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب، انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير. ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة، وجل ما جاء إنما جاء من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر. كان شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو للحرب. نعم شيخنا. وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين أو للحاق الخسائر الفادحة بهم. ولذلك كان أول إقدام حاسم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر. ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها. قد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، برز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين: واحد، النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك الأمراء. اثنين، النشاط العسكري. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة، نتناول موضوع مكاتبة الملوك الأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعا، بل ذلك هو الهدف الذي عانى له المسلمون ما عانوه من المصائب والآلام والحروب والفتن والقلاقل والاضطراب. مكاتبة الملوك والأمراء. في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر: محمد سطر، رسول سطر، والله سطر. هكذا محمد رسول الله. واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك، وقد جزم علامة المنصور فوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم من سنة 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه.
وهذه الطريقة التي رسم بها الشيخ الخاتم: الله في سطر وهو الأعلى، ورسول في سطر وهو الأوسط، ومحمد في سطر وهو الأدنى. هذه الطريقة لم تصح، إنما الذي صح أنها كانت محمد رسول الله بهذا الترتيب، يعني عكس هذا الترتيب
من الأعلى إلى الأسفل.
عكس الترتيب المذكور، يعني محمد في السطر الأول ورسول في السطر الثاني والله في السطر الثالث.
نعم. السلام عليكم. الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة. وهذا النجاشي اسمه أصحمة ابن الأبجر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر سنة 60 أو في المحرم سنة 70 من الهجرة. وقد ذكر الطبري نص الكتاب، ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرجه أصحاب المهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي. وقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر. وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهو هذا كتاب محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صحبة ولا ولدا، وأن محمد عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم إثم النصارى من قومك. قد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله باريس نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط، وبدأ الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا، واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث. وأورد صورته في الكتاب وهكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، السلام على من يتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحي ونفخه كما
خلق آدم
بيده، وإني أدعو الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، قد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وكان الدكتور محترم، من هذا ونص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبية. أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل، وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه، والذي أورده البيهقي ابن إسحاق أشبه بالكتب الذي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك أمراء النصارى بعد الحديبية، فإن فيه الآية الكريمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخره، كما كان دأبه في تلك الكتب. وقد ورد فيه اسم الأصحمة صريحا، وأما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، ولعل هذا هو السبب في ترك الاسم. وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب. والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم أنه النص الذي أورده البيهقي أي ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، مع الناس من أصحمة وارد في هذا النص صريحا، والله والعلم عند الله. ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أخذه النجاشي ووضعه على عيني ونزل عن سريره على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهكذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة، السلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فرب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا أنه أنه كما قلت.
نعم.
وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا، قد قربنا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله.
وقد قرينا، وكأني والله أعلم هذه تفسر فأقرهم، فأقرهم يعني قم بضيافتهم يعني، وهو هنا يقول له قرينا يعني قمنا بضيافته.
قد قرينا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لرب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من نجاشي أن يرسل جعفر ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. توفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلف عن على عرشه ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، ولا يدري هل أسلم أم لا،
ولا يدرى
هل أسلم أم لا. الكتاب من فوقس ملك مصر. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى الملقب بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسول إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من يتبع الهدى، أما بعد، فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار لحم هذا الكتاب حاطب ابن أبي بلتعة، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه رب الأعلى، فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. وقال المقوقس إن لنا دينا لن ندعه إلا دين ما هو خير منه. وقال حاطب ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد فقد ما سواه
الكافي طبعا. به الله فقد ما سواه
نعم
يعني الله ما يفقده الإنسان من دين سواه.
نعم أحسن. قال ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، أنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. فقال المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهول فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال والكاهن الكذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى، وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج، وختم عليه ودفع به إلى جارية الدار، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، السلام عليك، أما بعد، قد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج الشام، قد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مريح وسيرين والبلغة والبغلة دل دل والبغلة والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم، وأما سيرين فأعطاه حسان بن ثابت الأنصاري. الكتاب إلى كسرى ملك فارس. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى مالك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى كسرى عظيم فارس، السلام عليكم يتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذيفة السمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا يدري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السمي. وأيما كان، فلما قرئ الكتاب على كسرى مزق وقال في غدراسة: عبد حقير من رعيته يكتب
السلام عليكم. نعم شيخنا، السلام عليكم.